بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حشود غفيرة تشارك في مراسم تشييع شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوبي البلاد. اللواء السلام يحذر الأنظمة الموالية لأمريكا من عواقب تحريض الشباب الإيراني بوسائل إعلامها. روسيا تعلن إحباط هجوم بالمسيرات على أسطولها بالبحر الأسود في منطقة سيفاستوبول. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وسط حضور جماهيري حاشد وغضب شعبي واسع، شيع أهالي مدينة شيراز جنوب إيران الشهداء الذين سقطوا جراء الهجوم الإرهابي في مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام. واكتظت الشوارع بالمشيعين الذين كانوا يرددون شعارات تطالب المسؤولين وخاصة السلطة القضائية بإنزال أشد العقاب المتورطين بهذه الجريمة النكراء، ومؤكدين على أن أمريكا والكيان الصهيوني والأنظمة العميلة في المنطقة سوف يدفعون ثمن جرائمهم البشعة. وكانت نحو 1000 مدينة إيرانية شهدت أمس تظاهرات جماهيرية حاشدة استنكارا للهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظمي عليهما السلام في شيراز، والذي راح ضحيته 15 شهيدا ونحو 40 جريحا. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن أحداث الشغب التي تشهدها إيران هي نتاج مؤامرة دول أجنبية. وقال اللواء سلامي خلال مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز أن ما يجري هو محصلة تضافر جهود السياسات الأمريكية والبريطانية والسعودية ضد البلاد، مضيفا أن المؤامرة قد تم التخطيط لها في غرف الفكر السياسية في البيت الأبيض. وطلب سلامي السعودية ووسائل إعلامها بالحذر وعدم زرع بذور الفتنة في البلاد، كما توعد بالانتقام من الأنظمة السائرة في فلك أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني بالانتقام. قال النائب الأول للرئيس الإيراني أن طهران ترحب بأي تعاون يساهم في تعزيز الأهداف المشتركة مع العراق، أخذة في الاعتبار سياسة حسن الجوار وتنمية العلاقات مع الجيران. وهنا محمد مخبر في رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شيع السوداني لحصوله على ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة، وأضاف أن مصادقة البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية وتجاوز صعوبات العام الأخير يعبر عن النضج السياسي للشعب العراقي. وأعرب مخبر عن أمله في أن يكون هذا الإجراء بمثابة فصل جديد في العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين والشقيقين. أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري عن توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين بلاده وتركيا بعد انعقاد جولتين منها العام الماضي. وعزى شكري السبب إلى عدم حدوث أي تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا على حد قوله، وعلى خلفية اتفاقية الغاز والنفط الجديدة التي وقعتها أنقرة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة مطلع الشهر الجاري. وحول إعلان الخارجية المصرية عن توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين بلادها وتركيا، نستمع إلى التقرير التالي.
اتفاقية التنقيب عن الغاز والنفط الجديدة في المياه الاقتصادية الليبية التي وقعتها أنقرة مع حكومة عبد الحميد دبيبة في طرابلس أوائل الشهر الحالي أعادت ملف مسار استعادة العلاقات التركية المصرية إلى المربع الأول، بعدما كان الجانبان اتفقا على مواصلة العملية الدبلوماسية لتحسين العلاقات الثنائية بعد انقطاع دام أعوام. وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن الجلسات الاستكشافية المشتركة بين القاهرة وأنقرة، وبعد انعقاد جولتين منها العام الماضي لم يتم استئنافها، وذلك لعدم حدوث أي تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا. وأضاف أن الأمر يعود إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية حول ليبيا. شكري دعا أطراف النزاع في ليبيا إلى احترام اتفاق صخيرات، مطالبا الأمم المتحدة والجهات المعنية بالتعامل مع حكومة فتحي باشاغا في الشرق الليبي والتي صادق عليها مجلس نواب طبرق. وفيما تتمسك القاهرة بموقفها الرافض لاتفاقية النفط والغاز والتي رفضها أيضا الاتحاد الأوروبي واليونان، أشارت مصادر ليبيا إلى تحركات مصرية لإعادة تنشيط علاقاتها بقائد قوة شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لقطع الطريق أمام أنقرة بشأن نواياها في تفعيل الاتفاقية، في الوقت الذي تبدو فيه الأخيرة متجهة نحو تعزيز حضورها في غرب ليبيا خلال الفترة المقبلة. ويمثل الملف الليبي الرقم الأصعب في معادلة استعادة العلاقات بين مصر وتركيا وفق تصريحات المسؤولين المصريين، ويرتبط هذا الملف بأزمة غاز شرق البحر المتوسط وبالتواجد العسكري التركي في غرب ليبيا بموجب اتفاق بين أنقرة وطرابلس.
أعلنت القوات الروسية إحباط محاولات إنزال الجيش الأوكراني قرب محطة زاباروجيا للطاقة النووية. وقال رئيس حركة نحن مع روسيا فلاديمير روغوف إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة للهبوط على نهر دنيبر قرب محطة زاباروجيا للطاقة النووية، مؤكدا إحباط العملية وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر أجبرتها على التراجع. أشار تقرير بريطاني إلى أن احتياطي المملكة المتحدة من الغاز يكفي فقط لتسعة أيام. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ميرور البريطانية نقلا عن شركة بريتش غاز، فإن المملكة المتحدة لديها أدنى مستوى من مستويات تخزين الغاز في أوروبا، وسط تحذيرات من أن البريطانيين قد يواجهون انقطاع لتيار الكهربائي لمدة 3 ساعات في اليوم الواحد إذا كان هناك نقص هذا الشتاء. وقالت شركة سنتريكا إن بريطانيا لديها أدنى مستوى من تخزين الغاز في أوروبا مقارنة بألمانيا وفرنسا وهولندا. استنكرت وزارة الخارجية اليمنية بشدة ما جاء في التصريح الصحفي الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن ومحاولة التلاعب في التعامل مع حقائق الأحداث واتهام صنعاء بأنها تشكل تهديدا لعملية السلام في اليمن. كما دعت الخارجية اليمنية في بيان مجلس الأمن لفهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذها الجيش اليمني في سياقها الصحيح دون أي تأويل، إذ أنها كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية اليمنية لردع من سولت لهم أنفسهم الاستمرار في نهب وسرقة الثروات النفطية للشعب اليمني. وأضاف البيان أن صنعاء لن تسمح بنهب ثروات الشعب اليمني وهي تضطرع بمسؤولياتها في الدفاع عن سيادة البلاد. وأخيرا أكدت الصين دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة تكون عاصمتها القدس الشريف. وقال نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إن بلاده ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لبذل جهود خفيفة للتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وحذر من تداعيات عملية التفتيش والاعتقال التي قامت بها قوة الاحتلال في الفترة الأخيرة بالضفة المحتلة، حيث أدت إلى وقوع عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين، منبهة من أن التوسع المستمر في الأنشطة الاستيطانية والتعدي على الأراضي الفلسطينية ينتهك حق الشعب الفلسطيني. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. حشود غفيرة تشارك في مراسم تشييع شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوب البلاد. اللواء السلام يحذر الأنظمة الموالية لأمريكا من عواقب تحريض الشباب الإيراني بوسائل إعلامها. روسيا تعلن إحباط هجوم بالمسيرات على أسطولها بالبحر الأسود في منطقة سيفاستوبول. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد معكم على الهواء. محور الحديث في هذا البرنامج: كيف أحبب المدرسة لطفلي؟ سوف نتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج عند أهمية تحبيب المدرسة للأطفال من قبل الوالدين وتأثير ذلك على مستواهم الدراسي. طبعا مع عودة الأطفال إلى المدرسة بعد فترة جائحة كورونا وقضائهم فترة الدراسة عن بعد، ما هي أهمية تحبيب المدرسة والذهاب إليها في هذه الأيام؟ وأساسا أين تقع مشكلة عدم حب المدرسة؟ وهل في المدرسة وطريقة التعامل مع الأطفال أم في المواد الدراسية التي لا يرغب الطفل دراستها؟ كل هذه المحاور وغيرها إن شاء الله ستكون محط لقائنا في معكم على الهواء. مستمعينا الأكارم، إلى جانب المواد الإنتاجية والمباشرة التي أعددناها لحضراتكم وستستمعون إليها إن شاء الله في هذا البرنامج. وللمدخل في إطار الحديث لهذا البرنامج مستمعينا الأكارم، نتوقف في هذه اللحظات ونستمع إلى الدقائق التالية.
طابت أوقاتكم بألف خير أيها الأحبة. أحبتنا الكرام، يولد الطفل محبا للتعلم بفطرته، وبعد عدة سنوات تتصاعد الشكاوى بإعراض الطفل عن التعلم ونفوره من الدراسة، ويتساءل الآباء كيف أجعل طفلي يحب المدرسة. الإجابة ببساطة هي أن تجعل تعليم طفلك مرتبطا بالسعادة، وتخلق له جوا مبهجا ومريحا، لأن الشعور بالسعادة يتسبب في إفراز هرمونات مثل الدوبامين والسيروتونين، وهما مسؤولان عن التركيز ونقل المعلومات إلى الذاكرة طويلة المدى. أما إذا تعاملت معه بلغة الأوامر والصوت المرتفع والتهديد وجعلته يشعر بالتوتر، فهنا يتم إفراز هرمون الكورتيزول الذي يؤثر سلبا على تركيزه. علينا كآباء وأمهات أن نعي حقيقة أن التعلم غريزة فطرية أو احتياج أساسي مثل طلب الطعام والشراب، ولكن للأسف يتعرض أطفالنا للضغط عن طريق ملاحقتهم بالواجبات والعلامات في كل مادة، والمقارنات مع زملائهم، ومعاملات سلبية سواء من المعلمين أو من والديهم. وفي هذا الصدد يتجلى لنا أن دورنا الأساس كآباء وأمهات تجاه أبنائنا فيما يخص تعليمهم هو التشجيع والتحفيز والتوجيه فقط، مع إمكانية تقديم بعض المساعدة إذا لزم الأمر. أما أن نراقبهم في كل لحظة ونراقب علاماتهم الدراسية بتوتر وقلق، ونجلس إلى جوارهم طوال فترة عمل الواجبات أو نلاحقهم بالأوامر تارة وبالتوبيخ واللوم تارة أخرى؟ كل هذا لن يؤدي لنتيجة إيجابية على الإطلاق، بل سندخل في حلقة مفرغة من المشاكل والأضرار النفسية نحن بالتأكيد في غنى عنها.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ونشكر الزميلة شيماء كريم التي قدمت لنا هذه الدقائق ومدخل حديثنا في هذا البرنامج. كيف أحبب المدرسة لطفلي هو عنوان البرنامج ومحور الحديث في لقائنا، وندعوكم أنتم أيضا للتواصل بآرائكم حول هذه المسألة، تحبيب المدرسة للأطفال، و إن كانت طبعا لكم تجارب في هذا المجال يمكنكم أن تذكروها لنا، وندعوكم للمشاركة والمساهمة في برنامجنا هذا عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 22017368، الرقم الثاني 22017362، والرقم الثالث 22017348. كما الدعوات أيضا مفتوحة مستمعينا الكرام للتواصل عبر تطبيق الواتساب، أرسلوا لنا مشاركاتكم الصوتية المسجلة وكذلك الكتابات التي نرحب بها ونستقبلها برحابة الصدر، حتى إن شاء الله نثري لقاءنا لهذا اليوم 00989384050. نعم مستمعينا الكرام، لابد لنا أن نعلم أيها الأكارم في أي مسؤولية كنا كآباء كأمهات أو كأشخاص آخرين في الأسرة، لابد لنا أن نعي أن التعلم غريزة فطرية أو احتياج أساسي مثل طلب الطعام حقيقة والشراب كذلك، ولكن للأسف يتعرض أطفالنا للضغط عن طريق ملاحقتهم بالواجبات كما أشرنا المدرسية، والعلامات لكل مادة، والمقارنات مع زملائهم، هذا إلى جانب حقيقة سائر المعاملات لربما التي تكون سلبية في إطار المدرسة وكذلك التعليم، التي تؤدي إلى المشاعر السلبية وفشل حقيقة وعدم رغبة في وجود حالة طيبة وإرادة لكي تتم هذه الدراسة في الأجواء الطيبة وكذلك الأجواء السليمة. لابد لنا أن نتذكر نحن ونذكر أطفالنا أيضا طبعا فيما يخص بالهدف من التعليم، هل هو مجرد تحصيل لأعلى الدرجات والمباهات بها؟ فهو إذن أشبه بلعبة يتنافس فيها اللاعبون على جمع أكبر قدر من العلامات، أم أن هناك لا مسألة تختلف والهدف يعني مجرد تجاوز الامتحان أحيانا أو عدم الإخفاق فيه، فتصبح أكثر الأسئلة التي تطرح أثناء الدرس، هل سيدخل هذا الدرس في الامتحان، بدلا من السؤال عن الفائدة، حقيقة المادة وأهمية هذه المادة ووجودها في حياتنا. حقيقة كل ما تحدثنا عنه لا يمت للتعليم بصلة، فلنعلم أن الهدف العام من أي عملية تعليمية هو الوصول إلى الكفاءة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق حجم أو مستوى معين من النواتج بأقل التكاليف، والكفاءة لها جناحان لا يستغني أحدهما عن الآخر، وهما الرغبة وكذلك القدرة. اسمحوا لنا توقف عند هذه الحوارية مستمعينا الأكارم لنسلط الضوء أكثر على أهمية تحبيب المدرسة للأطفال.
مستمعينا الأكارم السلام عليكم وأسعدت أوقاتا، اسمحوا لي ورحب بضيفتي الناشطة الاجتماعية أستاذة زهراء الغبيسي من جنوب لبنان. أستاذة زهراء السلام عليكم. أستاذة زهراء، برأيك ما هي أهمية تحبيب المدرسة للأطفال من قبل الوالدين، ويعني هل لهذه المبادرة تأثير على مستواهم الدراسي؟
السلام عليكم، يعطيكم العافية. رح جاوب اليوم على سؤال أنه كيف نحبب الطفل بالمدرسة. وراح أعطيكم خطوات عملية يعني تقدر تساعدكم، ما راح أحكي كتير نظريات عن الأسباب والنتائج، راح أعطيكم دغري خطوات عملية. أول شيء أنه أوقات الطفل بيكون مستغرب من المدرسة، هو بأوهامه يعني بالأوهام زرع أفكار عنا وتصورات عنا، وأوقات بيكون كل همه أنه ما بده يفارق أهله، فأي شيء بيخليه يفارق أهله راح يخاف منه. فنحن لما من هو صغير الطفل منبلش نحببه المدرسة أو نقوله أنه فيها ألعاب حلوين، فيها أشياء حلوة، شو هو بحب، منقوله أنه موجود بالمدرسة، منخلي هاي الأفكار تكون إيجابية، يعني تكون نظرته المسبقة عن المدرسة إيجابية. كمان أنه إذا بنقدر نحن نتعاون مع الطفل بغراض المدرسة، نروح ما نشتري مثلا شنطة المدرسة، بوت المدرسة، أو حتى الأكل تعول المدرسة اللي بده يأكلهم تاني يوم بالمدرسة. أنا بتذكر أنا وصغيري مرة بابا جاب لي، أخذني معه على المكتبة وحسيت ظهرة كتير كبيرة، وجاب لي قلم رصاص فيه بآخر وريشة من فوق. بتذكر أنا بقيت كل الليل حاطة القلم حدي وناطرة حد المخدة وناطرة ليفيق تاني يوم لروح على المدرسة لأحمل القلم، مع أنه أنا ما كنت حابة أروح المدرسة، بس لأنه صار شيء كتير مهم أنا بدي أروح وأحمل القلم وأكتب فيه قدام رفقاتي. فأوقات شغلة كتير بسيطة بتحبب الولد بالمدرسة، إذا نحنا بننزله معنا على السوق ونشتري معه الغراض أو من الأكل يلي بده يجيبون أو شيء من هيدا النوع. كمان إذا بنقدر أنه تاني يوم لما نروح على المدرسة نفيق بكير، يفيق عمهله، ما نفيق بتوتر ولكد ركض بركض وتحضير سريع وركض وتوتر. في أطفال لهلأ، في ناس لهلأ بس يتذكروا الفايقة الصبح بكير على المدرسة بحسوا بالتوتر، يعني بس يتذكروا أنه كيف كانوا يفيقوا بيتذكروا القلق والتوتر، بينما لما نحن بنفيق بوقت منيح بناخد وقت نفيق بهدوء وعمهلنا وبفيق الولد عمهله، ما منعرضه لكل هذا الضغط والتوتر والركض ركض على المدرسة، بروح على المدرسة بوقته مرتاح. وكمان إذا نقدر أنه نختار مدرسة تكون قريبة من البيت عشان ما يحس الطفل بالإرهاق على الطريق هو رايح وهو جاي، هدول خطوات بتساعد. كمان مثلا نظافة الطفل، ترتيبه، أغراضه، عشان هيك بالمدرسة يكون مرتاح من نظرات رفقاته والمعلمات له، وكمان أنه ما يكون مقصر بفروضه وبدروسه عشان يكون محبوب بالمدرسة، ما يكون رايح وعارف حاله بده يتعرض لأذى معنوي أو مطالبة أو عتب أو لوم، هو كلهم بيساعدوا الطفل بالمدرسة. كمان نحن أوقات يعني لما نشوف أخطاء بالمدرسة أو نشوف إشي إحنا ما بتعجبنا بالمدرسة، كتير مهم أنه نحن ما ننتقد المدرسة قدامه للطفل، لحد يضل هو حاسس بالثقة بهذا المكان، حاسس بالراحة بهذا المكان. إذا كان عندنا أي انتقاد نروح على المدرسة نوجهه للمدرسة مباشرة، أي مشكلة نتعامل فيها مع المدرسة مباشرة، ما نعرض الطفل لهذه قلة الثقة من المدرسة، ونعرف أنه ابننا بالشتوية أو الولد بفصل الشتاء أو خلال العام الدراسي رح يقضي وقت بالمدرسة تقريبا أكثر ما حيقضي وقت بالبيت، لأنه بيرجع على البيت وبتأغرب الدنيا بكير وبنام. فهو لما نحن منقدر أنه رح يقضي وقت بالمدرسة أكثر، يعني هذه المدرسة رح تكون بيته الثاني، ضروري نتعاون نحن مع المدرسة بأي مشكلة، يكون حاسس بالأمان وبالراحة بالمدرسة. إذا تعرض لتنمر نروح نعالج المشكلة مع المدرسة، إذا تعرض لأي مشكلة بالمدرسة مع رفقاته مع معلماته، صعوبات تعليمية، نتفهم الطفل ونروح نهتم نعالجها ونتابع مع المدرسة لحتى نحن نأمن للطفل بيئة آمنة بالمدرسة. وبتمنى لكم كل التوفيق لكم ولأولادكم يا رب.
نعم، كانت معنا أستاذة زهراء الغبيسي الناشطة الاجتماعية من جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك أستاذة زهراء على حضورك الطيب معنا.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء. على الهواء.
نعم، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، أينما كنتم في هذا البرنامج معكم على الهواء كيف أحبب المدرسة لطفلي، عنوان لقائنا مستمعينا الأكارم. فيما يخص بمسألة تحبيب المدرسة للأطفال، لابد لنا من القول لن يتعلم المتعلم إلا إذا أراد أن يتعلم، وهذه الإرادة ستحقق إذا كانت أو تتحقق إذا كانت عملية التعلم تحقق له شيء يحتاجه كإشباع فضوله لتساؤل ما، أو كإثارة لاستكشاف موضوع جديد، أو كحماس للانخراط في نشاط ممتع، وشعور بلذة الإنتاج وفرحة الإنجاز، ومواكبة حقيقة نهم العقل النامي للتعلم والمعرفة، وهي المحفزات الأقوى للتعلم. وتتمثل تلك المحفزات في تقديم الدروس التي تلائم اهتمامات الطفل بالطريقة التي تلائم نمط تعلمه في الوقت الملائم للوصول لمستوى عال من التركيز. لذلك نجد أن طريقة التعلم سيعول عليها الجزء الأكبر في زيادة رغبة الطفل أكثر مما يعول على المادة المقدمة نفسها. لا بد لنا أن نعلم أن اللعب أيضا من احتياجات الطفل الأساسية، لذا يعني ندرج في جدوله اليومي هذا اللعب ولا نشغله كثيرا فيما يخص بالمواد الدراسية الموجودة في تقديم مكافأة مادية. يفضل أن تكون من الأشياء التي تزيد من حماس الطفل وحبه للدراسة كشراء أدوات مكتبية قرطاسية شكلها جذاب، منظمات لأدوات الطفل، أو ساعة رملية تساعده على تنظيم وقته. هذه كلها تكون أسباب حقيقة لمسألة التعليم. لابد لنا أن لا نستهين بفترة الإعداد حقيقة لمرحلة الدراسة وحضور الطفل في المدرسة، الفصل التمهيدي كالروضة، والسنة التمهيدية قبل الصف الأول تكون مهمة لإيجاد أجواء طيبة ومناسبة وجيدة وجميلة للطفل ينخرط فيها مع مسألة الدراسة. وكافة الدراسات وحقيقة الإحصائيات العلمية التي تخرج تؤكد على أننا لابد لنا من إعطاء مساحة من اللعب ووضع الطفل الذي كان يعيشه قبل فترة الدراسة والحرية التي كان يعيش فيها والدلالة الذي كان فيه حتى يتعلم شيء فشيء، أنه لديه مسؤولية اليوم في الحياة، ولديه مسؤولية تجاه المدرسة، لديه مسؤولية عن كيفية إدارة وقته، وكذلك مذاكرة الدروس بفاعلية طيبة وجيدة حتى يحصل على الدرجات التي ينبغي أن يحصل عليها ويجتاز المرحلة إلى مرحلة أخرى. كل هذه الأمور تكون مع بعضها إلى جانب إيجاد أجواء طيبة من قبل الأسرة فيما يخص بالأجواء الدراسية. اسمحوا لنا مستمعينا الكرام نتوقف في هذه اللحظات عند استقبالنا لأذان المغرب، بعد ذلك نعود إن شاء الله ونكمل ما تبقى من حديث. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم وملكك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم، إنه لا يغفر العظيم إلا العظيم يا رب العالمين.
المدرسة تعد عالم غريب ومجهول، خصوصا لطلاب الصفوف الابتدائية، وذلك يحتاج جهد مشترك من الأهل والمدرسة كي يحببون هؤلاء التلاميذ والطلاب الجدد في المدرسة والدراسة. نحن في عائلتنا عندنا ابنة أختي لا تحب الذهاب إلى المدرسة بحجة أني أشتاق لوالدتي وأنهم يعطوننا الكثير من الدروس وأنا أشعر بالنعاس والتعب، وكذلك تتحجج أنا أشعر بالجوع. فهذا الشيء استلزم من عندنا بعض الجهد وبعض الأمور التي من خلالها جعلناها تحب المدرسة وتحب الذهاب إليها. أولا التشجيع من خلال الكلام، يعني نقول لها أنت مجتهدة وشطورة في كثير من الأمور لكنك غير مجتهدة في المدرسة، فهذا الشيء جعلها تفكر أن تكون أيضا مجتهدة في الدراسة والمدرسة. أيضا أنا أحضرت لها مجموعة من القصص وقلت لها أترين هذه القصص صاحبة الصور الجميلة، أنت لا تستطيعين قراءتها ولن أعطيها لك إلا بعد أن تذهبي إلى المدرسة وتتعلم القراءة والكتابة. أيضا والدتها حثتها من خلال التشجيع والوعود بالهدايا، مع ذلك أحضرت لها بعض الهدايا قالت لها سأعمل لك جلسة خاصة إن اجتهدتي وتفوقتي. والحمد لله الآن التلميذة متفوقة، وأيضا حصلت حسب قولها على علامة الشطار، وهي فرحة جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختكم من العراق رغد الكرخي.
تحية طيبة لأختنا رغد الكرخي من العراق ولمساهمتها معنا في هذا البرنامج. ونعود لكم ولازلنا نتحدث في محور حديثنا حول تحبيب المدرسة للأطفال وكيف أحبب المدرسة لطفلي. لابد لنا من المستمعين الأكارم أن نعد خطة ذكية حقيقة فيما يخص بتعامل الأطفال وذهابهم للمدرسة، خاصة بعد فترة جائحة كورونا، لأنهم ورأينا الكثير والكثير حقيقة من هؤلاء الأطفال الذين كانوا يجلسون في البيت، الدراسة كانت دراسة عن بعد، كانت مع إمكانيات موجودة، لا يخرجون من البيت كثيرا، واليوم أصبحت هذه مسؤولية واجبة وضرورية حقيقة عند ذهابهم إلى المدرسة، وهم الآن في واقع لابد لهم أن يتعودوا عليها، ولنا أن نتعود طبعا عليها ونعودهم على حضورهم في المدرسة. جيد، في إطار البرنامج اسمحوا لي أتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها، لا أطيل عليكم كثيرا، نستمع إلى على الهامش في هذه اللحظات.
على الهامش.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. أعزائنا الكرام، من الناحية التربوية يرى أستاذ علم الاجتماع الدكتور حمزة دودين أن التلميذ لا يكره المدرسة إلا إذا خاض فيها تجربة غير محببة أثرت فيه سلبا، مع التسليم بأن الطفل بطبيعته لا يحب الدرس إنما اللعب فقط، ويحمل الأم والأب مسؤولية العلاقة التي تنشأ بين ابنهما أو ابنتهما والمدرسة، مفسرا ذلك بالقول إن من واجب الأهل أن يحضروا ابنهم من خلال التربية لفكرة دخوله المدرسة، بالتالي عليهم متابعته دائما والانتباه إلى أي اتجاه سلبي يطرأ على سلوكه، متحاشين اعتماد أسلوب الترهيب والعقاب معه، وهذا ما يستوجب اصطحاب الولد في زيارة إلى المدرسة ليتعرف إليها أو جلب كتاب عن مدرسة جميلة. أما في الحالات المستعصية التي يصعب التعامل مع التلميذ فيها لكونه يكره المدرسة كرها شديدا ويرفضها بشدة، فلا يجد الدكتور دودين مفرا من الاتصال بمرشد تربية متخصص ليشخص بدقة حالة الولد. وفي تحليل سريع يعدد الدكتور دودين الأسباب التي تدفع التلامذة إلى كره المدرسة، ملاحظا أن خروج الطلاب من المدرسة أشبه بخروج السجناء من السجن. والسبب الرئيس في هذا الموضوع هو طبيعة مناهج مدارسنا، سواء في موضوعاتها أم في طريقة عرضها، فهي جافة وغير جاذبة وتعتمد على التلقين. وبناء على التحليل هذا يستنتج الدكتور دودين أهمية التركيز على بعض النقاط التي قد تساعد تلميذه بشكل أو بآخر، منها الاعتماد على الحوار مع الولد حتى لو كان صغيرا، لأن الحوار جزء من الحل، حصول الأهل على معلومات دقيقة عن ابنهم، وعدم اتخاذ القرار في حال عدم وجود معلومات كافية، مراعاة الفروق الفردية حتى بين الشقيقين، فلكل فرد شخصيته، وما ينطبق على واحد لا ينطبق على الآخر، الاستمرار في مراقبة مستوى الولد في الدراسة ومتابعة أخباره مع أساتذته وإدارة مدرسته، وختاما عدم التردد في استشارة الاختصاصيين عند الضرورة من مسؤولين مباشرين على ولدهم وأساتذتي ومرشدي تربية ونفس. شكرا على طيب متابعتكم، ولمعلومات أكثر ننتقل إلى زملائنا في استوديو البث المباشر.
نعم، مرة أخرى نشكر زميلتنا شيماء كريم على تقديم هذه الفقرة التي استمعنا إليها، ونعود ونؤكد مستمعينا الأكارم على العوامل المختلفة التي تؤدي إلى تحبيب المدرسة حقيقة للأطفال، ومنها يجب طبعا مراعاتها، منها تهيئة البيئة الملائمة للدراسة والمذاكرة فيما يخص بالطفل من المدرسة كانت أو داخل البيت. يعني في البيت ممكن إيجاد إضاءة جيدة، غرفة مناسبة، فضاء مناسب للدراسة، تغذية متوازنة، مكان هادئ، مع مراعاة حقيقة البعد تماما عن السرير، أو على الأقل أن يكون مواجها لظهر الطفل بحيث لا تقع على عينيه وبيذهب للاستراحة بدلا من الدراسة. لينتقل في هذه اللحظات ويلتحق براكبنا ضيفنا المرشد التربوي من بيروت الأستاذ محمد الجرادي. أستاذ محمد، أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. الله يبارك فيكم، ونشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا في هذا اللقاء، واتاحت الفرصة للحديث حول كيف أحبب المدرسة لطفلي. لأبدأ بسؤالي أستاذ محمد، يعني مع عودة الأطفال إلى المدرسة، قد لربما شاهدنا عامين بعد فترة جائحة كورونا قضاء فترة الدراسة عن بعد لربما بين الحين والآخر في هذه السنوات الماضية، لكن ما أهمية عودة الأطفال للمدرسة وأهمية تحبيب المدرسة عندهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا لكم على استضافتنا في هذا البرنامج.
حياكم الله.
التربوي بلا شك موضوع جائحة كورونا وما حصل من ابتعاد للتلاميذ عن الحضور المباشر في المدرسة والاكتفاء في التعليم عن بعد له أثار ومفاعيل، وهذا الموضوع يتم حتى على مستوى العالم. يعني هناك دراسات أنجزت وكتبت حول الآثار المترتبة على ابتعاد التلاميذ عن مدرستهم. وعندما نقول ابتعادهم عن المدرسة وابتعاد عن أجواء الصف حيث الحضور المباشر مع زملائهم مع معلميهم وما يتم في حركته اليومية داخل المدرسة. لذلك من الآثار مثلا أنه كما تعلمون المدرسة فيها ضوابط ونظم وقوانين وقواعد على التلميذ أن يحترمها وأن ينفذها وأن يلتزم بها. ففي هذين العامين كانت هذه الأنظمة والقوانين إجمالا غير موجودة داخل المنزل، التلميذ على راحته. وفي نفس الوقت هناك مشكلة أخرى هي يعني التعليم عن بعد، طبيعة التقنية المستخدمة، كم كان الأهل قادرين على استخدام هذه التقنية، التعامل معها. أيضا إذا تحدثنا في بعض البلدان كان هناك مشكلة في يعني سرعة الانترنت وبطئه وتأثير ذلك على الدروس. أيضا داخل الصف كان المعلم قادر على توجيه الملاحظة المباشرة إذا لم يكن منتبه التلميذ وطرح السؤال عليه بشكل مباشر. هذا الأمر لم يكن موجود في المنزل، وأيضا هذا ألقى مسؤوليات كبيرة جدا على العائلة وخصوصا الأم. التي حلت مكان المعلم ناظر القسم الذي يتابع وأيضا بعض الأمور اللوجستية الأخرى التي كانت تتم في المدرسة.
نعم.
طيب الآن سيعود التلاميذ إلى المدارس بعد هذا الانقطاع، سنتان من امتلاك عادات جديدة بعيدا عن أجواء المدرسة، سيحتاج إلى وقت لكي يعود ويستطيع التلميذ التعود على طبيعة الأنظمة والقوانين. أيضا هذا سيشكل عامل نفسي عند التلميذ لناحية الرغبة في الذهاب إلى المدرسة. وكما تعلمون عندما نفتقد الدافع أو نسميه الدافعية إلى طلب العلم، الدافعي هذا سيؤثر بكيف سأذهب إلى المدرسة كتلميذ. سيكون هناك تململ، ضجر، عدم حب للذهاب إلى المدرسة. هنا بلا شك تحتاج إلى أن يكون فريق العمل في المدرسة، الكادر الإداري والتربوي والتعليمي، يعني من ضمن خططهم التي سيعملون عليها كيف نعيد حركة التلميذ الطبيعية في يعني في تنفيذ مهامه اليومية في دراسته وفي حركته داخل المدرسة. وهذا يحتاج إلى إجراءات عديدة. منها أنه أنا يعني سابقا كان هناك مثلا تشدد في تطبيق الأنظمة. الآن سأحتاج إلى التطبيق التدريجي وليس الصارم في هذا الموضوع. القيام بأنشطة متنوعة محببة للتلميذ. أيضا هناك مسؤوليات على الأهل. أنه أي كيف أعيد
هذا
تحبيب ولدي في أجواء الدرس والمدرسة. وهذا يحتاج دائما بطرح الأسئلة على أنفسنا وعلى أولادنا. لماذا أتعلم؟ ما هي الفائدة من طلب العلم؟ هل هناك فائدة دنيوية وأخروية أم لا؟ وهذا يحتاج إلى إجابات على مستوى عقول كل مرحلة عمرية من لهؤلاء التلاميذ.
نعم. طيب
هناك أمر، هناك أمر عفوا إذا تسمح لي.
تفضل.
لم أتطرق إليه. نحن في التعليم هناك من ضمن المنهجيات المستخدمة مطلق على منهج نسميه المنهج الخفي، وهو العلاقة المباشرة بين المعلم والتلميذ. التلميذ يتلقى من معلمه سلوكيات هذا المعلم، طبائعه، كيفية تصرفه معه، لذلك بطلق عليه المنهج الخفي. وكما تعلمون المعلم يشكل قدوة كبيرة في كثير من الأحيان للتلميذ، وهذا فقد في العامين الماضيين خلال جائحة كورونا.
طيب أنا اسمح لي أن أركز على هذه النقطة، وهي يعني إذا واجه الأبوان عدم حب الطفل للذهاب إلى المدرسة، ما هي الخطوات التي يجب القيام بها لمواجهة الأمر؟ مجابهة الطفل في فكرته، الطفل على حدة، وكذلك المراهق، طبعا المراهق المتقدم في العمر كذلك.
نعم بلا شك. يعني كل مرحلة عمرية كما ذكرت قبل قليل تحتاج منا إلى تحضير الإجابات المناسبة لعقولهم. خاطب الناس على قدر عقولهم. ولذلك نعم، السؤال الأول اللي من المفترض أن نطرحه على أبنائنا: لماذا أتعلم؟ لماذا أنا أحتاج إلى بذل الوقت وبذل الجهد في سبيل طلب العلم؟ هذا أمر يحتاج، وهذا يساعد الأبناء ويساعد الآباء الأهل على أنه كيف ننظر إلى المستقبل من خلال وضع أهدافنا من ضمن هذه المراحل العمرية، حتى لو كانت مراحل عمرية صغيرة. مثلا لماذا تتعلم؟ ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟ قد يقول التلميذ أو ابننا مثلا أنه أنا أريد أن أصبح طبيب ممتاز، حضرة الدكتور علي، أناديه كيف ذهب وكيف يأتي بالدكتور علي. وهذا طبعا ليس اللقب فقط هو الذي يساعد، يحتاج إلى إجراءات أيضا عملية من الأهل، التحفيز والتشجيع الدائم، بلا شك إظهار حسنات وسلبيات امتلاك العلم، وأن طلب العلم أو امتلاك العلم هو سلاح في يد الفرد للتحضر إلى المستقبل.
صح.
وكما ترون نحن في عصر التكنولوجيا، عصر التطور، عصر العلم، ومن لا يمتلك المعرفة ولا من لا يمتلك العلم
سيكون أمي،
يلقب بالأمي، وهو سيخسر الكثير من الفرص في سوق العمل مستقبلا.
نعم.
أما بالنسبة إلى الشباب قد يكون التحدي أكبر بما يسمى مرحلة المراهقة. نعم. لأن يعني كما تعلمون عالم التكنولوجيا والإنترنت، والتي جائحة كورونا فرضت على الكثير من الأهل الذين قد يقيدون حركة أبنائهم على هذا العالم، العالم السيبيري، أطلقت أيديهم في هذه السنتان. وبالتالي يذهبون إلى المواقع المختلفة، الترفيه والتسلية والألعاب، وهذه عوامل جاذبة لهم بعكس التعلم، ولذلك التحدي هنا أكبر. لابد من يعني التخطيط لبناء منظومة قيمية لدى هؤلاء. الشباب.
أحسنتم.
من الأمور.
نعم. اسمح لي أكتفي بهذا القدر بما أن وقت البرنامج يداهمنا، أنا أكتفي بهذا القدر. نعم. وجزيتم خيرا على هذا الحضور للأستاذ محمد الجرادي المرشد التربوي من بيروت، حياكم الله.
انتقل
إلى فقرة إنتاجية مستمعينا الكرام، نستمع إليها ونعود لحضراتكم.
إشارات تربوية. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، من الأفضل أن نرتب أولوياتنا بشكل صحيح، فبالتأكيد عملية التربية وتقويم السلوك مقدمة على عملية التعليم، وإن الفهم مقدم على الحفظ، وإن المهارات مقدمة على المعارف، وإن الكيف مقدم على الكم، وإن الإبداع مقدم على النمطية. يجب الاهتمام بتعليم الطفل مهارات الحياة التي سيحتاجها بالفعل عند اختلاطه بالمجتمع واصطدامه بمشكلاته، أو عند احتياجه للعمل بوظيفة ما. الشهادة بالنهاية هي مجرد ورقة لا تقيم طفلك بالدرجات، ولا تقارنه إلا بنفسه هو، كأن تقول له: أرى أن مستواك في تحسن، أثق في أنك تستطيع القيام بما هو أفضل، أنت مميز بالفعل وتفعل ما بوسعك، وهذا ما يهمنا. مهما كانت الدرجة التي حصلت عليها، فنحن فخورون بكونك ابننا وموقنون أنك تقوم بعملك على أكمل وجه. أيها الوالدان، تذكرا دائما الاهتمام بالإدراك المعرفي لكي تساعدا طفلكما على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدراسة. مرحلة التذكر. هناك وسائل عديدة تساعد على الحفظ بشكل ممتاز، ولكن لا يجب أبدا أن نقف عند هذه المرحلة فقط كما اعتدنا للأسف. مرحلة الفهم. وجدير بالذكر أن الفهم إحدى أهم وسائل التذكر. يمكن الاستعانة بفيديو تعليمي أو مقال من الإنترنت، أو قراءة كتاب من المكتبة العامة في فهم ومعرفة المزيد عن بعض الدروس التي يجد صعوبة في فهمها. التطبيق. يجب أن يطبق الطفل ما يتعلمه في مختلف جوانب حياته، وإلا فما فائدة ما يتعلمه؟
التحليل، وهو أن يقوم بتحليل الموقف لعناصره الأساسية. التقويم، بفحص مصادر المعلومات لتقييم جودتها. الابتكار، إعادة تنظيم المعلومات بطرق جديدة ومختلفة. شكرا على طيب متابعتكم أيها الأفاضل، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وعلى مرفأ الختام لابد لنا من القول أن هناك من يصاب من الأطفال برهاب من المدرسة، لابد لها من الاستشارة النفسية وكذلك التربوية لهذه الحالات الصعبة التي تستعصي على الأهل والوالدين حقيقة اجتيازها وعبورها. ولا شك طبعا أن استجابة الأسرة والمدرسة معا أمر حاسم في نجاح العلاج والوقاية من مضاعفات هذا الاضطراب الذي يتسبب في إيقاف المسار الدراسي وضياع مستقبل الكثير من الأجيال أمام جهل الآباء وصمت المؤسسات. شكرا لطيب تواصلكم وجميل إصغائكم مستمعينا الكرام. وصلنا إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.